بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
لقاء في دار الملاحظة الاجتماعية لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء للتناصح والتواصي بالحق والدعوة إلى الخير والتحذير من أسباب غضب الله وعقابه، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأمالنا جميعا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. أيها الأبناء، سمعنا هذه الآيات الكريمات من سورة الفرقان في بيان صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن هم المؤمنون، أضافهم إليه إضافة تكريم وتشريف، فالمؤمنون هم عباد الرحمن على الحقيقة، وهم أولياءه سبحانه. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم أولياء الله وهم أهل محبته، الذين آمنوا بالله ورسوله واتقوا بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه. هل هي التقوى؟ التقوى فعل العبد ما وجب الله عليه وتركه ما حرم الله عليه، هذا هو المتقي وهذا هو المؤمن. وهؤلاء هم عباد الرحمن، هم أولياؤه، يمشون الأرض حولا يعني متواضعين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، إذا خاطبهم الجهال قالوا قولا طيبا، ما ردوا عليه ردا سيئا، إذا خطبهم جاهل قالوا لا هداك الله، أصلحك الله، وفقك الله، وما أشبه ذلك. ومن صفاتهم التهجد بالليل والعبادة بالليل، ولهذا قال جل وعلا: والذين يبيت ربهم سجدا وقياما، يعني تهجد، أهل تهجد وعبادة. في الآية الأخرى يقول سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ثم ذكر من صفاتهم الحذر من النار، هم أولياء الله مع التقوى والإيمان يحذر من النار، ويقول: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني ملازما لأهلها، إنها ساءت مستقرا ومقاما. جدير بالعبد العاقل أن يحذر النار وأن يبتعد عن أعمال أهلها، وأعمال أهل النار هي المعاصي، هي المعاصي هي أعمال أهل النار. وهل هي أسباب دخولهم النار؟ هل هي أسباب غضب الله عليهم؟ المعاصي، نسأل الله أجرنا وإياكم منها. والمعاصي أعظمها الشرك، وصرف العبادة وبعضها لغير الله، أو جحد بعض ما أوجب الله مما هو معروف من الدين بالضرورة، أو تحريم ما حرم الله مما هو معروف من الدين بالضرورة والإجماع، كل هذا من الكفر بالله. ودون الشرك المعاصي التي لا تبلغ الشرك، كالزنا والسرقة واللواط وشرب الخمر والعقد الوالدين، قطيعة الرحم، أكل الربا، الغيبة، النميمة، التعدي على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، كل ذلك من معاصي الله التي يجب الحذر منها. وعباد الرحمن يحذرونها غاية الحذر، ولهذا قال في صفاتهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. هذه من صفاتهم الحذر من الشرك، والحذر من سفك الدماء بغير الحق، والحذر من الزنا الذي هو من اقبح الفواحش. ومن صفاتهم انهم مقتصدون في النفقه، اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا، وسط لا اسراف ولا تبذير، هكذا يكون المؤمن التقي في نفقاته مقتصد، لا يبذر ولا يسرف، ولكن بين ذلك. ومن صفات المؤمنين عباد الرحمن الحذر من معاصي الله والحذر من الكفر بالله عز وجل، كالشرك الذي هو أعظم الذنوب، وقتل له الذي هو من أكبر الكبائر، والزنا من أكبر الكبائر، فالواجب الحذر من معاصي الله جل وعلا، إن المعاصي شرها عظيم في الدنيا وفي الآخرة. فمن وقع شر في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأسباب الذنوب والمعاصي، وما حصل خير في الدنيا والآخرة إلا بأسباب التقوى والإيمان وطاعة الله ورسوله. فيجب على المكلفين شبابا وشيبا أن يتقوا الله، وأن يؤدوا ما وجب الله عليهم بإخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة رحم وصلة رحم وغير هذا مما وجب الله. وعلى جميع المكلفين من الشباب والشيب أن يحذروا محارم الله، وأعظمها الشرك بالله وهو أعظم الذنوب، وهكذا كل ما حرم الله يجب الحذر منه، من القتل، الضرب للناس بغير حق، إيذاءهم بغير حق، الغيبة، النميمة، كلها من المحرمات التي تسبب الشحناء والعداوة. هكذا أخذ الأموال بغير حق، بالسرقة أو بالنهب أو بالخيانة أو بشاة الزور، كل هذا محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلادكم هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالواجب على المكلف الحذر من التعدي على الناس في أخذ شيء من أموالهم عن طريق السرقة أو طريق الخيانة أو شهادة الزور أو طريق النهب والغصب أو أي طريق محرم، يجب الحذر من ذلك. فذلك مما يغضب الله ومن أسباب العقوبات العاجلة والآجلة. وهكذا تعاطي الفواحش من الزنا واللواط ووسائلهما يجب الحذر من ذلك، فإنها من أسباب النار، من أسباب غضب الله عز وجل. وفي هذه الآيات كلمات من صفات عباد الرحمن ذكر الزنا إلى القتل. وفي حديث مسعود قلت يا رسول الله: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وخلق. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحياتك. فجعل الزنا قرين قتل. والله يقول جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالواجب الحذر مما حرم الله من سائر المعاصي، العقوق والزنا قطيعة الرحم وظلم الناس في أموالهم وأعراضهم، وهكذا اللواط أقبح الفواحش، أقبح من الزنا وأشنع. ولهذا عذب الله اللطية عذابا لم يعذبه غيره، ختم الله به بلادهم، ختم الله به بلادهم، فجعل عليها ساكنه بسبب هذه الفاحشة النكرة الخبيثة. ومن حديث يقول صلى الله عليه وسلم: وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفائل والمفعول. فالواجب الحذر من سائر الفواحش جميعها، من سائر المعاصي، والباب مفتوح، باب التوبه مفتوح، الحمد لله. الواجب في باب التوبه. ولهذا قال جل وعلا لما ذكر عقوبه المشرك والقاتل والزاني، وهي قوله سبحانه: ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. هذه عقوبه من اشرك او قتل او كذا، يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال جل وعلا: إلا من تاب، باب التوبة مفتوح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فالواجب التوبة، الواجب كل من ألم بذنب أن يتوب إلى الله ويبادر قبل الموت، لا يؤخر، يبادر ويسارع إلى الندم على ما مضى من سيئته، ويعزم أن لا يعود فيها، يغني منها ويحذرها، ويعزم عزما صادقا ان يعود به. هكذا التوبه، التوبه من الذنوب تشمل ثلاث اشياء: الندم على ما فعلت، الندم الصادق خوفا من الله وتعظيما له، وترك المعصيه والحذر منها، والعزم الصادق ان لا تعود فيها. هكذا التائب وبالتوبه يمحو الله ذنبه. فان كانت المعصيه تتعلق بالمخلوق كالسرقه والنهب والخيانه ونحو ذلك الغيبه، لا بد من شرط الرابع، وهذا الشرط الرابع هو التحلل من صاحب الحق او اعطاه حقه، اما يعطى حقه واما يطلب منه الحلم، فيقول: سامحني ابحني. فاذا سامحه واباحه سلم شرها، الشرط الرابع. ومن تاب تاب الله عليه. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب قبل ذلك. فنوصيكم يا أبناء، أيها الأبناء، نوصيكم بتقوى الله، نوصيكم بالتوبة إلى الله في جميع الذنوب، التوبة الصادقة والعهد الصادق أن لا تعودوا في أي ذنب، وأن تراقبوا الله أينما كنتم، وتحذروا غضبه ومعصيته غاية الحذر. وأبشروا، أبشروا فمن تاب على الله عليه، لا مفتوح، لو التوبة مفتوح حتى تطلع عشر المغربية. الواجب علينا جميعا، الواجب علينا جميعا وعلى كل صاحب المعصية أن يبادر بالتوبة إلى الله بالندم والإقلاع والعزم الصادق أن لا يعود، خوفا من الله وتعظيما له، وإن كانت مطالب للناس ردها إليهم أو تحل لهم منها. وبذلك يغفر الله ذنبه، بذلك يغفر الله ذنبه ويبدله مكانه حسنات إذا تاب وأحسن واجتهد في الخير والعمل الصالح. فنوصيكم بالتوبة إلى الله من كل ذنب، واللجأ إليه وسؤال التوفيق والهداية، والعزم الصادق على التوبة أبدا الحياة أبدا ما دمتم في هذه الدنيا. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا أو معبودنا الله وحده هو ربنا وإلهنا، ثم صدقوا ذلك بالاستقامة على العمل الصالح، صدقوا إقرارهم وإيمانهم بالله، صدقوا بالتوبة بالعمل الصالح، الاستقامة على طاعة الله ورسوله. تتنزل عليك أن لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون، هذا جزاء من تاب واستقام. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. فلذلك فادوا واستقم، فلا بد من الاستقامة، يتوب يندم ويقلع ويعزم أن لا يعود ويستقيم على طاعة الله ورسوله حتى الموت. هذا هو طريق السوي، هذا هو سبيل النجاة. فالوصية أيها الأبناء لنفسي ولكم ولكل من يسمع هذا الكلام، الوصية أن تدعوا بالتوبة من جميع الذنوب. كل بني آدم خطأ، كل إنسان له خطأ. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فلا بد من التوبة والإقلاع والحذر، طابة بما عند الله، وحذر من عقابه، وطلب لمرضاته، من جميع الذنوب، من جميع الذنوب توبة صادقة يتبعها العمل الصالح والاستقامة والثبات على الحق حتى الموت. ودخلنا الله وإياكم التوبة الصادقة النصوح، ومنا علينا وعليكم بالاستقامة، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قمت بسرقات عديدة، بعضها لا أعرف من هو صاحب المسروقات، فأريد أن أكفر عن ذنبي هذا، فماذا يجب علي؟
يجب عليك رد المسروق إلى أهله إذا عرفته، ترد إليهم ولو بطرق لا يعرفون أنه أنت، بطريق يوصل المال إليهم. فإن كنت تعرفهم وهم يعرفونك تستبيحهم وتعطيهم حقهم وتسترضيهم، تعطيهم حقهم. فإن كنت لا تعرفهم فتصدق بها، صدق بالمال اللي عندك على الفقراء والمساكين بالنية عن صاحب السرقة، ويصل إليه ثوابها. إذا كنت لا تعرفهم هذا المال تبذله للفقراء، صدق للفقراء والمساكين بالنية عن أصحابه، والله جل وعلا يوصي الثواب إليهم، وأنت تبرأ، تبرأ من العجز.
شاب ابتلي بشيء من السحر، كيف يتخلص منه؟ وما حكم من استعمل ما يسمى بالعزائم طلبا للدواء؟
السحر كفر من الله وشرك، لأنه لو توصل إليها لعباد الشياطين والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل ذلك من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نؤذيك فلا تكفر. الآن هم فيتعلم منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه يعني اعتاره ما له عند الله من خلاق من حظ ولا نصيب. فالواجب على من كان هذا السحر أن يتوب إلى الله توبة صادقة وأن يدع هذا السحر صادقا والله يتوب على السعي سبحانه وتعالى. أما الرقى والعوذ الجائزة فلا بأس، ويتعاطى الرقية القرآن الدعوات الطيبة على المريض يدعون لا بأس، بالدواء المباح المعروف من دواء من حبوب أو تسميد أشياء أو دهون أو ما أشبه من الأدوية الطيبة فلا بأس بها إذا كانت طيبة طاهرة مع الثقة بالله والاعتماد عليه واعتقاد أنه مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أما التداوى بالحرام لا، لا يتداوى بالنجاسات ولا بالخمور ولا بما حرم الله، لكن يتداوى بالشيء الطيب المباح مع الثقة بالله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى.
شاب ابتلي بعشق المردان، هل هو مؤاخذ بهذا العشق علما بأنه حاول أن يبتعد عن معشوقه فلم يقدر، وهل يمكن أن يصل به الأمر إلى الكفر بالله؟
عليه أن يتوب إلى الله ويجتهد بالبعد عن مخالطة المردان، فليكن مع الشيوخ ومع الرجال الكبار وليبتعد عن مخالطة المردان، وبذلك يحسن من شر هذا العشق. يتذكر أن اللواط من أعظم الجرائم، وأن الله عز ما أهل عذابا شديدا أعظم ما عذب به الكفار الآخرين بالخس بهم، فليحذر هذه الجريمة وليبتعد عن معشوقه وعن أشباهه، وليكن من يجالس الأخيار الكبار، وليبتعد عن صحبة المردان والقرب منهم غاية البعد، لعله ينجو ولعله يسلم مع الضراعة إلى الله وسؤاله الهداية. يقول ربي علي صدري، ربي اهدني، اللهم أصلح قلبي، اللهم اهدني، اللهم اكفني شر نفسي والشيطان، اللهم اهدني من شر نفسي والشيطان، اللهم اهدني من شر الزنا ومن شر الرواء، يستعيذ ربي من الجبار والزنا، يضرع الى الله يساله العافيه من كل ما يغلب، يلجا الى الله في سجوده وفي التحيات قبل ان يسلم، وفي اخر الليل يلجا الى الله ويساله ان يعافيه من جميع المعاصي والشرور.
هذا سؤال يحتاج إلى إجابته الكثير من الأحداث الذين يرتكبون قضايا قتل بأنواعه الثلاث، العمد وشبه العمد والخطأ، ويسألون عن وجوب الصيام عليهم من عدمه خاصة إذا دفعت الدية.
أما قتل العمد فيه القصاص إلا إذا سمح أولياء الذنب بالدية الحمد لله مع التوبة إلى الله. أما شبه العمد والخطأ ففيه الدية، فيهما الدية والكفارة، وكفر عشر آلة مؤمنة، فإن عجل صار شهرين وسبع ستين يوما. هذا قتل شبه العمد والخطأ، فيهما الدية والكفارة، والكفارة عشر آلة يوجد في بعضها في إفريقيا عباء أبيد والوفود يمكن الشراء منهم كما قد فعلنا غير مرة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين ستين يوما. أما العمد قتل العمد فهي القصاص، فإن عثر وربوا بالدية فالحمد لله. ثم ما اعتوذ الى الله والندم والاقدار في الاستغفار على من الصالح.
هذا شاب وقع منه كثير من العقوق مع والديه، ثم مات احدهما وهو مسجون هنا، فهل يمكن ان يصلح خطاه بعدم الندم بعد الندم الان؟
نعم نعم، الاخ والديه عليه التوبه، كل شيء فيه توبه حتى الشرك فيه توبه. فاذا مات احد والديه وعفو له يكفي من الدعاء الى الله والرحمه، ويندم على ما ظلمه ويعزم ان لا يعود ويكتب الخير ان شاء الله. التوبه تجب ما قبلها، لازم التوبه الصادقه والندم على المرضى منه، والبر الموجود من الوالدين، البر الموجود والاحسان اليه واستسماحه، والذي مات يدعى له بالمغفره والرحمه والصدق عنه يحج عنه اذا يسر الله ذلك، يعتبر عنه ويدعو الله يغفر له، ويدعو نفسه ان يعفو الله عنه عما حصل منه من العقوق. والله جل وعلا يعفو عن عباده اذا تابوا اليه وانابوا، فهو العفو الكبير سبحانه وتعالى.
ما حكم وحال من استعان ببعض الجن لأجل الاستمتاع بهم في مثل ما يسمى الزيران، ولأجل مساعدته في أوقات الحاجة، علما أن هذا ينتشر لدى كثير من الشباب في هذا الزمان؟
الله والحذر، لا يسألهم ولا يستعينهم، بل يحذرهم غاية، إلا من دعوة في الإسلام، تحذيره من الظلم، يدعوهم الإسلام، يحذرهم من ظلم العباد، أما الاستعانة بهم فلا.
ما حكم من ادعى أن به جنا يمسه أو يداخله ويسقط نفسه ويظهر على نفسه التأثر كذبا وزورا؟
الواجب أن يتوب إلى الله والحذر من هذه الدعوة الباطلة، والواجب على من يعرفه أن يرفع على الله إلى ولاة الأمور حتى يعذب، حتى لا يغر الناس ولا يهدع الناس، وهو عليه التوبة إلى الله وعلى من عرف أمره أن يفضحه وأن يرفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يعاقب.
ما هي سنن الفطرة وهل هي سنة أم واجبة؟
بين هذا في الغسل في حديث عائشة قال هي عشر: إعفاء اللحية وقص الشارب وقص الأظهار ونقص الإبط حط العانة قص البراجم إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتعاطاها ويحرص عليها، ومنها قول صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة الختان والاستعداد قص الشارب قلب الأظهار ونقص الآبار. فهي سنة مؤكدة، إلا حط اللحى فهو حرام وإعفاؤها واجب، فإنها واجب وحلقها محرم. والختان فيه خلاف، أكثرون على أنه سنة مؤكدة، بعضها لم يوجبه على الرجال والنساء، وبعضها لم يوجبه على الرجال خاصة وجعل سنة في حق النساء. قص الشارب سنة، قلب الأظهار نفس الإبط حلقها كله سنة، لا يجوز أن يترك ذلك أكثر من 40 ليلة، بل إذا قارب 40 يقص الأظهار قص الشارب ينتهي الإبط يحلق العانة حتى لا تطول.
هذا الشاب يقول: إذا ارتكب صديق لي جرما وعلمت بذلك ثم سئلت عنه، فهل يجوز لي أن أكون صداقتي معه وأخبر عنه أم أكثر عليه؟ يقول: إذا ارتكب صديق لي جرما وعلمت بذلك ثم سئلت عنه، فهل يجوز لي أن أكون صداقتي معه وأخبر عنه أم أكثر عليه؟
الواجب الستة من النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا كانت المعصية غير ظاهرة مستورة فاستر عليها، أما إذا كانت مخلوق سرقة أو نهب أموال لا أشهد لما تعلم لو من الشهادة حتى يرد الحق الذي عليه. أما إذا كانت معصية خفية فاستر على إخوانك وأنت مسؤول وأجتهد معه في التوبة لأن الله يتوب عليه. أما إذا كان ظلم الناس سرق أموال الناس أو قتل فلا، عندي شهادة إلا في عندك. الله يقول: لا تكتبوا الشهادة ومن يكتبها فإن الله آثم قلبه.
إذا انتهى الشاب عرضا لمسلم فكيف يستسمحه إذا كان يخشى لو طلب السماح تدور بعض المشاكل مع أصحاب العرض؟
إذا كان يخشى يدعو له بالمعروف ويدعوه بالحصان الطيبة التي يعرفها عنه، بدل الحصان الرضيع يدعوه بالحصان الطيبة التي يعرفها عنه في المجالس التي يكره فيها حصانه الرضيع. هذه بها إذا كان يخشى من طلب العفو أن يترتب على هذا مشاكل كبيرة فهو يدعو له بالمغفرة والرحمة ويتوب إلى الله ويندم بينه وبين الله ويذكر خصاله الطيبة التي يعرفها منه بدلا من الخصال الجميلة التي ذكره بها.
هذا يقول:
أعرف
بعض الشباب يصلون بلا وضوء ولا
يعتنون
بالوضوء
جيدا
إذا توضأوا، فما
نصيحتكم له؟ تنصحهم، خبرهم أن هذا منكر عظيم، فالواجب أن يتوب إلى الله بالوضوء الشرعي والصلاة فإنها عمود الإسلام، فالواجب الحذر من ذلك يعني إذا يرى من أعظم الكبائر والجرائم وترك الصلاة كفر، والذي يصلي بلا وضوء تارك الصلاة سيكون كافرا إن شاء الله، فالواجب تحذيرهم من ذلك ونصيحتهم حتى يتوضا الوضوء الشرعي وحتى يصلي الصلاه في وقتها.
هذا سائل يقول: هل قول الله
يلعن
اليوم الذي شفت فيه يعتبر من
سب
الدهر ام لا؟
نعم، من سب الدهر، يعني اليوم او الليله هذا من سب الدهر الذي حرم الله او الساعه كذلك ان شاء الله.
هذا سائل يقول: لماذا
نسافر
بعد الصلاه ونحن نعلم ان الاستغفار يكون من الذنب
فنحن
كنا في
العباده
وليس في
المعصيه؟ ما ذاك الا لان العزم عن التقصير، فالنبي كان يستغفر اذا صلى، يعني العزم الغالب عن التقصير، فهذا من باب الاعتراف بالتقصير ومن باب الحوض النفس، فهو يؤدي الصلاه ويستغفر ما حصل من التقصير فيها وفي غيرها. يعني والاب محل الذنوب كل ما جاءت الخطا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر كثيرا عليه الصلاه والسلام.
الأحداث الذين يكونون موقوفين خلال شهر رمضان هل تلزمه زكاة الفطر من مال الإنفاق ومن أسرهم أم من قبل المسؤولين للداخل؟
زكاة الفطر تلزمهم من أموالهم، فإن كل أموال فعلى من يمنونه من آبائهم وأمهاتهم زكاة الفطر، على إن كان ماله إلا من يمنونه من أبيه وأمه وإخوته.
ما حكم كتابة بعض الآيات أو واقف ثم تعلق بالرقبة أو في أي مكان من الجسم والملابس؟
ما يصلح هذا، يفعله أصحاب التمائم أو أصحاب الحجب إذا كان يعتقد فيه أنه يحجزه عن الشيطان أو عن الجن أو كذا يهتمين، هذا ممكن غير يجوز. وإن كان ضعيف يتركه لأن يشبه فعل المجرمين، فلا يفعل ذلك.
طيب.
لا يشبه.
من عضو لله الحمد بنعمة الأمن في هذه البلاد، فيحفل لو تحدث سماحة الشيخ عن نعمة الأمن وخطورة من يحدث فيها.
الأمن من نعم الله العظيمة، فالواجب شكر الله على ذلك والحذر من أسباب اختيار الأمن، فإن الله جل وعلا أنعم على عباده نعم عظيمة أكبر هبة الإسلام ومن أعظم هبة الأمن، ولهذا قال جل وعلا في سورة قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فامتن عليه بهذه النعمة العظيمة. فالواجب على المسلمين أن يشكروا الله على نعمة الأمن ونعمة الدين، وأن يحمدوا الله على ذلك وأن يحذروا أسباب زوالها من المعاصي والمخالفات، فالمعاصي من أسباب زوال الأمن، من أسباب حدوث العقوبات واختلال الأمن، فالواجب الحذر والدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاة، وأن يعينهم الله على ما حملهم، والحذر من أسباب الخلل من سائر المعاصي أو الخروج على ولي الأمر وتعاطي أسباب اختلال الأمن، كل هذا محرم وروح. فالواجب على المسلمين أن يحرصوا على أسباب الأمن وعلى أسباب جمع الكلمة، وأن يحذروا أسباب الاختلاف وأسباب وجود الخوف وضد الأمن. وفق الله الجميع وأصلح على الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
هذا طلب من الأحزاب جميعا ومنا أيضا، يقولون يعلم الله أننا نحبك جميعا ونرجو منك أن تدعو لنا جميعا بالهداية والثبات على الحق.
نحبكم الله الذي أحببتنا، ونسأل الله أن يهدينا جميعا لمن وفيه وأن يثبتنا الحق، كما أسأل سبحانه أن يصلح لنا وإياكم وأن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم، وأن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح، ويجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين ومن حزبه المفلحين، وأن يعفو عنا وعنكم وعن كل مؤمن. جزا
الله
فضيلة
الشيخ وسماحة الوالد هذه الكلمة الطيبة وهذا الحضور المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين أعماله خالصا يوم القيامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع، وستر الله له نقطة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا اللقاء عبرة لكم أيها الإخوة وتوبة وتجديد التوبة النصوص ودواتها وعدم العودة إلى المعصية وأمثالها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.